أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. الحديث الأول عن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة، رواه الإمام أحمد. الحديث الثاني عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة. الحديث الثالث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله. ما زلنا في أبواب النكاح، وقد يعني جاء المؤلف إلى كتاب الصداق والوليمة، وهذا يتعلق في هذا الكتاب اللي هو حجة من كره النثار. النثار هو ما ينثر على رؤوس المدعوين في الحفل، أحيانا ينثر نقود، وأحيانا تنثر مثلا حلوى أو غير ذلك من الأشياء، وبعد ذلك يعني يبدأ هناك نهب لهذه النثار، كل يعني يأخذ من الذي وقع عنده. والانتهاب منه، والانتهاب من النثار يعني كله طبعا الناس تزاحم بعضها، وخاصة إذا كان نساء وأطفال وكذا يتزاحمون ويأخذون، وهذه كانت عادة يعني معروفة، للأسف أنها ما زالت موجودة في بعض يعني عند بعض الأوساط. سيستدل المؤلف على يعني حجة من قال بكراهة النثار بحديث زيد بن خالد الأول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة. النهبة يعني الانتهاب، الفرق طبعا بينها وبين السرقة أن الإنسان المنتهب ظاهر، وأما السارق يسرق من حرز وبالخفاء، أما المنتهب ظاهر يعني مال موجود يأخذه ويجري أمام الناس يعني. والخلسة المخالصة، إنه يشوف مثلا بائع أو غيره غفل عن متاعه فيختلس منه. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة. المثلة اللي هو المقصود طبعا بالمثلة هنا اللي هو التشويه، تشويه الجسد بعد يعني الموت، والنهبة عرفنا. الحديث الثالث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا. وهذا زجر ونهي شديد على أن يعني على هذا الفعل، وأن من انتهب يعني هكذا قطع ما المسلم أمام عين الناس وجرى به فليس منا. وكلمة ليس منا بعض العلماء يأخذها على ظاهرها من الكفر، أو أن أو أنها ليس منا يعني ليس من المؤمن الناجي والخالص، هو ليس هذا من شيمة المؤمن يعني ليس من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم. يقول المؤلف شارح: حديث زيد بن خالد قال في مجمع الزوائد أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسمى، وحديث عمران قد تقدم وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار. يقول: والحاصل أن حديث النهي عن النهبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره، يعني صحيح البخاري وغيره، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب، أي انتهاب سواء كان انتهاب يعني في عرس أو في غيره، ومن جملة ذلك انتهاب النثار. انتهاب النثار علما إن في الأساس أن النثار طبعا يختلف عن بقية النهبة، أن النثار يعني صاحبه هو يبذله للانتهاب، يعني هو ما بذله إلا لهذا، هو يأتي بالدنانير الذهبية وينثرها على رؤوس المدعوين وهو يسمح بهذه النهبة. لكن يعني شرحنا يقول أنها تدخل في جملة النهبة من حيث العموم، ومن جملة ذلك انتهاب النثار، ولم يأتي ما يصلح لتخصيصه، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبة، لكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح. والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء. ولفظ حديث جابر عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون، فقالوا إنك نهيت عن النهبة، فقال إنما نهيتكم عن النهبة العساكر، خذوا على اسم الله فتجاذبناه. هذا الحديث يعني الذي استدل به من استدل من الفقهاء على جواز النهبة في العرس، ويعني الآن سمعنا كلام الإمام الشوكاني على هذا الحديث وأنه لا يثبت ضعيفا فضلا عن أن يكون يعني صحيح، بل ما له يعني ثبوت ضعيف، بل هو حديث موضوع، وإن كان ذكره مثل الإمام الحرويني الجويني والقاضي حسين من الشافعية بيقول طبعا الشارح الشوكاني أن هؤلاء وإن كانوا من أهل الفقه لكنهم لا علم لهم بالحديث، ما هم من أهل الحديث وليسوا من أهل هذا الفن، وبالتالي فهم لا يدرون الحديث الصحيح من الموضوع، وبالتالي يعني اعتمادهم في فتواهم على هذا الحديث هذه أصل ساقط، والفتوى إذا كانت تعتمد على شيء ساقط حديث موضوع فلا قيمة لها. وتبقى الأحاديث اللي هي الأحاديث العامة التي تنهى عن النهبة تبقى عليه على عموم. ومعنى الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، مقصود بالإملاك اللي هو العقد يعني، فأتي بأطباق فيها جوز ولوز، والجوز واللوز معروف يعني، فنثرت يعني أن صاحب جاب الجوز واللوز أخذها ونثرها على الناس، طبعا مش حلوة، جوز واللوز يعني اللي هو الجاف يعني ربما بقشوره، ونثرت على الناس وبدأ لكل يعني، فيقول ان في ناس قبضوا ايديهم يعني قال فقبضنا ايدينا يعني الصحابة، فقال ما لكم لا تأخذون، فقالوا انك نهيت عن النهبة من هذا الانتهاب، فقال انما نهيتكم عن النهبة العساكر، النهبة العساكر يعني العسكر يدخلوا وينهبوا ويأخذوا اموال الناس امام اعينهم بالقهر والسلطان، خذوا على اسم الله فتجاذبناه. واعرفنا ان هذا الحديث ليس بصحيح. يقول للشوكاني لكنه قد روى هذا الحديث، روى هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف منقطع، ورواه الطبراني من حديث عائشة عن معاذ، وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح، قال ابن عدي هو عندي ممن يضع الحديث، وساقه العقيلي من طريقه ثم قال لا يثبت في الباب شيء، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وطبعا إذا كان حديث موضوع وموضوع وموضوع على كله وجاء من طرق كلها موضوعة ما يتقوى الحديث. ورواها أيضا من حديث أنس وفي إسناده خالد بن إسماعيل قال ابن عدي يضع الحديث، وقال غيره كذاب. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي أنهما كان لا يريان به بأسا، هذا رأي بعض التابعين هو الحسن البصري والشعبي. وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة، قال في البحر فصل، والنثار بضم النون وكسرها يقال نثار ونثار، ما ينثر في النكاح أو غيره. ثم يقول الشارح مسألة، الحسن البصري ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبيد وابن منذر من أصحاب الشافعي، وهو مباح إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له، يعني إن هؤلاء قالوا بأن مدام مالك النثار هو يعني نثره فكأن هذا إباحة له، إباحة للناس بأن تنثره. الإمام يحيى ولا قول للهادي فيه، يقول الإمام يحيى لا قول للهادي فيه لا نصا ولا تخريجا، إن الهادي من لهم الهدوية من أهل البيت يعني يقول إنه ما فيه نص له، لا بالنص عليه ولا تخريج على 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 على, على كلام من سبق ذلك. عطاء وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي ومالك، بل يكره يعني قولهم هؤلاء، بل يكره لمنافاته المروءة والوقار، يعني هؤلاء الفقهاء كرهوه، قالوا إن هذا ينافي المروءة والوقار، الإنسان المروءة اللي هي الرجولة، إن رجل وبعدين واحد يرمي شيء طعام ولا دنانية ولا شيء يوطي عليها ويزاحم فيها ويأخذ. الصميري يقول يندب ويكره الانتهاب لذلك، يندب إنه يعني يندب إن يعني أعطاء الناس على هذا المثار يعني، ويكره الانتهاب لذلك، كيف يندب وكيف يكره؟ ما يصير، والله يصير حكمين في ذلك. قلت الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار. انتهاء الأضحية اللي هو أن سنتين يذبح الأضحية ويقول لل مثلا الفقراء يعني كل يأخذ مثلا يجيب مثلا إنسان بعير يذبحه بدنا ويقول يلا اللي قطع قطعة لحم هي له. لكن يبدو أن تلك يبدو والله أعلم لها أصل يعني لها أصل يعني مو شرط أن المالك يوزع يعني الأضحية، ولكن لو أعطاها الاثنين أو ثلاثة أو أربعة من هو موجود وقال لهم اقتطعوها فلا بأس بها. على كل حال النثار قد علمنا أقوال أهل العلم فيه، منهم من يرى الكراهة ومنهم من يرى يعني التحريم وأنها بداخل في عموم النهبة، ومنهم من يرى يعني الجواز لها، لكن الذين يقولون بالجواز في الحقيقة ما عندهم مستند يستندون إليه. اللهم إلا على إذن يعني الإيه إذن يعني صاحب النثار. نعم يعني هو نوع من العطاء، يعني هو كان نوع من العطاء لكنه على هذه الصورة، يعني يبدو أنه أحيانا يدخل فيه يعني الفخر والرياء والمراءة، وكذلك هو صورة إهانة أيضا للآخذ يعني. نعم الأطفال من باب يعني إدخال الفرحة عليهم، يعني يمكن يكون مثل هذا، يعني يمكن يكون مثل هذا جائز والله تعالى. سيدة خربش بعض أو شققوا فيها بعض. باب ما جاء في إجابة دعوة الختان عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال إنا كنا لنأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندعى له. رواه الإمام أحمد. المقصود بالختان معروف اللي هو ما يسميه الناس بالطهارة، يعني هنا يعني يقول هل يعني يؤتى إذا مثلا إنسان عمل وليمة لختان مولوده، هل يعني ودع الناس هل يلبون أم لا؟ ذكر هذا الأثر عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، ويقول الشارح الأثر هو في مسند الإمام أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، ومعنى أنه مدلس يعني أنه يروي عمن لم يسمع، فإذا كان الشخص ثقة وهو مدلس فإذا حدث بالسماع قال حدثني فلان أو سمعته من فلان يكون كلامه يعني يكون حديثه صحيح، أما إذا قال عن فلان ولم يصرح بالسماع فيكون محتمل، هذا محتمل أنه يعني لم يسمع ممن يروي عنه أو سمعه بواسطة لم يذكرها، وبالتالي يكون حديثه ليس بصحيح. وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد، وأخرجه أيضا بإسناد آخر في حمزة العطار، واستقه ابن أبي حاتم وضعفه وغيره. وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد الرسول وكنا لا نفعل كذا يكون هذا من السنة، فمن السنة أن يقول الصحابي كان الأمر كذا على عهد الرسول أو كنا كذا، فهذه السنة يعني كان يقول السنة أنه ما كان إذا دعي يعني أحدنا للختان في عهد الرسول ما كنا نأتيه. يقول وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان: الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان، هذه اللي هي اسم الوليمة ثم الأعذار، والعقيقة للولادة، والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق، يسمى اسم هذه الوليمة الخرس، إذا سلمت المرأة من الطلق يعني وقامت سليمة. وقيل هو طعام الولادة، والعقيقة مختص بيوم السابع، يعني إذا كان في يوم الولادة تسمى خرس وإذا كانت يوم السابع تسمى عقيقة. والنقيعة لقدوم المسافر، مشتق من النقع وهو الغبار، إنسان مثلا جاء مسافر فيقوم يعمل وليمة بمناسبة قدومه، والعرب تسميها النقيعة من النقع يعني الغبار، وكان المسافر بلازم أن يغبر يعني. طبعا ما كان يعرف أن فيه الآن سفر بدون غبار طائرة. والوكيرة للمسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى، أي تسمى الوكيرة إذا الإنسان نزل في بيت جديد فيكون اسم الوليمة يسموها الوكيرة، من الوكر اللي هو مأوى الطيور خاصة. والمستقر والوظيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة، يتخذ عند المصيبة يسمى الوظيمة. والمأدبة لما يتخذ بلا سبب، هذه تسمى مأدبة. إذا إنسان عمل هكذا عزومة لإكرام بعض الناس نسميه يعني أقام مأدبة، لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة مأدبة، ويجوز فتحها نقول مأدبة، لكن الصحيح مأدبة. وقد زيد أي في الولائم وليمة الإملاك وهو التزوج، وليمة الإملاك اللي هي وليمة العقد يعني عقد الزواج، ووليمة الدخول وهو العرس، وقل من غاير بينهما، قل من يعني العربية من فرق بين الإملاك والدخول. ومن الولائم الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف، وهذا الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي، يعني الصبي لما يخلص كان زمان في الكويت مثلا يخلص القرآن يعمل القرآن خلاص يصبح حاذق بالقرآن فيقوم يعمل الوليمة. فكذلك إذا أحدق مثلا مهنة من المهن أو كذا وتخرج مثلا من جامعة ولا أخذ الشهادة فيصير وليمة، وليمة الإحذاق. ذكره ابن الصباغ في الشامل. وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند ختم القرآن، وهذا ما معروف. وذكر المحاملي في الولائم العتيرة كذلك بفتح المهملة ثم مثنات مكسورة، وهي شاة تذبح في أول رجب، لكن هذا كان من شأن الجاهلية أن هذه العتيرة، وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم. قيل ومن جملة الولائم تحفة الزائر، تحفة الزائر وليمة اللي هو يعني إذا الإنسان زائر جاء زائر ضيف فيقدم الوليمة كذلك، هذه كذلك من الولائم. يعني هذه هي مجموع الولائم التي يعني تعرف عليها، والتي إذا دعي إليها المسلم يعني إنه في الجملة كما عرفنا أنه واجب أن يلبي. طيب، باب الدف واللهو في النكاح. الحديث الأول عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه ابن ماجه. الحديث الثالث عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه أحمد والبخاري. الحديث الرابع عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. حديث الخامس عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. رواه ابن ماجه. الحديث السادس عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. هذه مجموعة من الأحاديث رواها المؤلف مصنف رحمه الله، وعنون عليها بقوله: باب الدف واللهو في النكاح، يعني حكم اتخاذ هذا. والدف آلة من آلات الطرب، وهي معروفة مثل الطارة مثل الغربال وعليها جلد، فحين يكون فيها هذه الشخاشيخ في الغربال هذا وحين لا يكون. واللهو المقصود باللهو يعني غناء ونحو ذلك مما يعني يصنع. الحديث الأول الذي ذكره المؤلف حديث محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. يعني الذي يفرق بين الحلال اللي هو النكاح الشرعي اللي فيه إعلان وفيه شهود وبين الحرام اللي يكون طبعا هذا يكون لأنه يكون في السر الدف، لأن الزاني ما يحتاج أنه يعلم الناس، أما الحلال يحتاج. فالدف والصوت اللي هو الغناء هذا من علامة أن هذا حلال وليس حرام. حديث ثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. أعلنوه من أظهروه في أي صورة من صور الإظهار، واضربوا عليه بالغربال اللي هو الدرب، ويسمى الغربال لأن الغربال معروف آلام تستخدم في غربلة وتنظيف الحبوب، لأنه هو نفس الغربال بس بدل هذاك ما هو خيوط وفيها يعني خروم، هذا عبارة عن جلد. حديث عائشة أنها زفت امرأة من رجل الأنصار، معنى زفتها يعني هيأتها وأهدتها لزوجها، يعني وتسمى زفة لأنها يعني ترمها مجموعة من النساء حتى يوصلنها إلى بيت الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعائشة: يا عائشة ما كان معكم من لهو؟ يعني هل كان معكم عندما زففتم هذه العروس كما معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني أنهم قوم يحبون الإيه؟ يحبون اللهو والغناء. فالحديث رواه الإمام أحمد البخاري. حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر، يكره النكاح اللي هو مستتر ما أحد يدري عنه، حتى يضرب بدف ويقال، أي في يعني من جملة ما يقال من غناء: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، هذا نوع من الرجز والغناء الخفيف، أتيناكم 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 فحيونا نحييكم، هذه كلها من باب كلمات فيها نوع من يعني التحبب والصيبة. وعن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها، أنكحت زوجت يعني وزفتها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ أهديتموها معنى زفتمها يعني وأوصلتموها لزوجها؟ قالوا نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. وكان يعني أهل مكة فيهم نوع من يعني الشدة ولا يعرفون ما كان يعني يتعرف عند الأنصار يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل. والغزل هو الكلام يعني الرقيق اللي فيه يعني ذكر لمحاسن المرأة وذكر، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وحديث رواه ابن ماجه. حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني في صبيحة يعني دخولها، فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف. جويرات عندها جويرات عن جمع جارية، يعني بنات صغار يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ندب من قتل يعني غناء، ويذكرنا يعني هذه من شعر الحروب يعني من آباء الربيع يعني يوم بدر. حتى قالت إحداهن من ضمن الشعر اللي كانت تقرأ فيه: وفينا نبي يعلم ما في غد، تمدح النبي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. طبعا هذا على إطلاقه ليس بصحيح، فالنبي لا يعلم ما في غد، الذي يعلم ما في غد إنما هو الله سبحانه وتعالى، والنبي لا يعلم إلا ما أعلمه الله. فالنبي قال لها: لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولي. لا تقولي هكذا يعني نسبة علم الغيب للرسول، وقولي يعني حتى لا تظن أن هذا نهي عن الغناء كله، قال لها: وكوني وقولي كما كنت تقولين، أي من ألفاظ الغناء. وهذا الحديث من أصح الأحاديث، لأن رواه الجماعة اللي هو أهل الكتب الستة إلا مسلم، يعني البخاري وبقية أهل السنة إلا مسلم والنسائي. يقول الشارح: حديث محمد بن حاطب حسنه الترمذي قال: ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأخرجه الحاكم. وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك، وقد أخرجه أيضا الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن أبي نجيح هو ثقة انتهى. وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول وأخرجه أيضا يعني اللي هو الضعيف، وأخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. وحديث عمرو بن يحيى سياقه في سنن ابن ماجه. هكذا حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس فذكره هو الأجلح، وثقه ابن معين العجلي وضعفه النسائي، وبقية رجال الإسناد رجال صحيح. يشهد له حديث ابن عباس المذكور، وحديث ابن عباس في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة قال في مجمع الزوائد هو متروك، وأخرجه أيضا الطبراني وأبو الشيخ. وفي الباب يعني باب الاستخدام الدخ يعني في النكاح، عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة ابن كعب وابي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، جوار جمع جاري يعني يغنين، فقلت أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ يعني يتكلم يقول لقرظة ابن كعب وابي مسعود الأنصاري يقول لهم أنتوا صاحبي الرسول وأنتوا من أهل بدر وتفعلوا هذا عندكم، جاريات يغنين؟ فقال اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس. أخرجه النسائي والحاكم وصححه. وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ذلك، رخص في يعني في الغناء واستخدام الدف في العرس. قوله الدف والصوت أي ضرب الدف ورفع الصوت، وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المبهجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور. كلام جميل، يعني أنه طبعا مثل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمعت فتاياكم ونحو هذا، هذه كلمات يعني ليس فيها يعني تشبيب وفيها دعوة إلى الفجور ومعاقرة الخمور يعني دعوة إلى الخمر غيره، فإن ذلك يقول يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة من الرقص ومن رؤية النساء ومن اختلاط رجال النساء ونحو ذلك. قال في البحر الأكثر، وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي، يعني الذي يحرم خارج النكاح يحرم في النكاح كذلك. يقول النخعي وغيره يباح في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم اضربوا واضربوا عليه بالدفوف فيقاس المزمار وغيره، والقياس هنا ليس بصحيح لأن هذا خارج من مطلق النهي. قال قلنا هذا لا ينافي عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين تتمة الخبر ونحوه، فيحمل على ضربة غير ملهية. قال الإمام يحيى دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطعم، في عرضه في نفس هذه سلاسل وهذه قطع يعني المعدن والشيء يسمى الطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته، وهذا الإشكال في تحريمه وتعلق النهي به، وهذا لا إشكال، ها مكتوب لا إشكال عندكم، ها نعم، وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به. وأما دف العرب فهو على شكل الغربال، خلا أنه لا خروق فيه وطوله إلى 4 أشواط، فهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم لأنه المعهود حينئذ. وقد حكى أبو طالب عن هذه أنه محرم أيضا إذ هو آلة لهوه، لكن طبعا الحديث يرد عليه. وحكى المؤيد بالله عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في الأحكام. وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه بل مباح لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدفوف، وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة في الباب، بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبا، وهذا هو الصحيح، لا يبعد أن يكون مندوب، لأن الرسول قال هلا فعلتم هلا فعلتم واضربوا عليه بالدف، فهذه الأوامر كلها تبين أنه ليس بمجرد أنه مباح بل هو كذلك مندوب، ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر، هذا أقل شيء في الأمر في قوله أعلن هذا النكاح الحديث. ويؤيد ذلك ما في حديث المازن المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف. قوله ما كان معكم من له، قال في الفتح في رواية شريك أو شريك، فقال هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول ماذا؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. قوله بني علي أي تزوج بي، قوله كمجلسك بكسر اللام أي مكانك. قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء الحجاب، يعني أن الرسول دخل ويعني رأى هذه العروس من وراء الحجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو عند الأمن من الفتنة، يعني يؤول على هذا، إما أنه كان من وراء حجاب أو قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. قال الحافظ وهذا هو الصحيح إن شاء الله قوله والذي صح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، أن هذا من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا ليس لكل أحد. قال الكيماني ويجوز أن تكون الرواية كمجلسك بفتح اللام كمجلسك. قوله يندبنا من الندبة بضم النون، وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه. قال المهلب وفي هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس، لأن الرسول هو يعني الإمام صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. إذا ما خرج هذا اللهو عن حد المباح يجوز له، يعني لأهل يعني الشهامة ولمن يطاعون يعني أن يأتوا. يقول وسيأتي الكلام في الغناء وآلات الملاهي مبسوطا في أبواب السبق إن شاء الله تعالى. الجواري هذه الجارية هي البنت التي لم تبلغ النكاح، وهذا يجوز. ها؟ يعني جواري صغار إذا كنا يغنين لا بأس بهذا. كما جاء في حديث البخاري أن الرسول لما دخل على عائشة وعندها جاريتان من جواري الأنصار يغنيان بغناء الوعاد، فدخل أبو بكر الصديق فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال النبي دعهما فإن لك لقوم عيد وهذا عيد. فجاريتان وليستا تقول سعش وليستا بمغنيتين، يعني ما هي حرفة عندهم. في كتاب النكاح باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه. يقول المصنف رحمه الله وعن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. حديث ثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه الإمام ابن ماجه وأبو داود بمعنى. هنا قال المصنف رحمه الله باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، يعني هل يستحب البناء على النساء المقصود بالبناء طبعا الزواج أو الدخول في أوقات معينة من السنة، وذلك أن العرب كانت تتشائم من بعض الشهور وكانت تستحب أن تبني بنساء في بعض الأشهر، فمن أجل ذلك يعني أتى المؤلف بهذا الباب. وما يقول إذا زفت إليه، يعني ما الذي يقوله؟ هل هناك من السنة دعاء إذا زفت إليه يعني العروس؟ أتى المؤلف أولا بمصنف بحديث سلاش رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، والمقصود هنا بالزواج العقد، وبنى بي في شوال يعني الدخول. ثم تقول فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، أي إن الأمر لم يكن شؤما كما يعتقد كثير من الناس أن الزواج في شوال ليس يعني من اليمن، فكانت ترد على من قال ذلك بأن الرسول إنما عقد زواجه عليها في شهر شوال، وكذلك بنى بها ودخل بها في شهر شوال. ثم تقول يعني ما في أي من امرأة، تقول أي نساء رسول الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، يعني كنت أنا أكثر نسائه حظوة عنده، بمعنى يعني محبة ويعني إليه. وكانت عائشة تستحب أن يدخل نساؤها في شوال، نساؤها المقصود يعني من قريباتها، يعني تستحب هذا يعني تأسيا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. حديث ثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة أفادها بمعنى يعني استفادها يعني حازها فليأخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وليقل اللهم إني أسألك دعاء اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، والجبل بمعنى الخلق يعني، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، رواه الإمام ابن ماجه وأبو داود بمعنى. يقول الشارح الإمام الشوكاني حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود. وقوله وسكت عنه أبو داود، أبو داود بيّن في مقدمة كتابه أن الحديث الذي يسكت عنه إنما هو من قبيل المقبول الحسن يعني. وعلى كل حال هذه رواية عمرو بن شعيب عن جده هي حسنة عند العلماء. ورجال إسناده إلى عمرو بن سعيد ثقات. وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، وقلنا أن الراجح هو التحكيم. ولفظه في سنن أبي داود إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، يعني هنا اللفظ فيه اختلاف لكن بالمعنى، أفاد أحدكم امرأة أو خادما، هنا تزوج امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وذلك ما في المخلوق إلا فيه خير وفيه شر. فهنا دعاء بأن يسر الله عز وجل هذا الخير من هذه الزوجة أو هذا الخادم أو هذه يعني الدابة، وأن يصرف عنه الشر. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتيهما يعني المرأة والخادم، وليدعو بالبركة، يدعو أن يبارك الله عز وجل له فيه. يقول استدل المصنف بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال، وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره. يعني يقول الشوكاني إن الاستحباب في شوال لو أن الرسول قصد هذا، أما إذا كان هذا اتفاقا جاء هكذا بالاتفاق دون تعيين من الرسول فلا يبقى هناك استحباب يعني في الشهر، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب، لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتا مخصوصا، يعني النبي لم يتحر وقتا مخصوصا، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب البناء فيها وهو غير مسلم. لكن على كل حال ذكرنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما كانت ترد، وهذا ما ذكره الشوكاني هنا، وإنما كانت ترد كان في يعني على من يقول بأنه لا يعني من الشؤم الزواج في شوال، فبينت أن هذا ليس من الشؤم بل إن الرسول تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. والحديث الثاني اللي هو حديث عمرو بن شعيب في استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة، وهو دعاء جامع يعني أنه يجمع كل شيء، لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر. قوله إذا أفاد أحدكم، قال في القاموس أفدت المال استفدته وأعطيته انتهى، والمراد هنا الأول يعني أنها تستخدم للضدين، أفدته بمعنى أفدته لنفسي يعني استفدته أنا، وأفدته يعني أفدته غيري. إذا أفاد أحدكم امرأة فهنا يفيد أنه أفادها لنفسه يعني، وإن كان المعنى أفاد تطلق على المتكلم عن نفسه أو عن غيره، هذا المعنى اللغوي. ثم يقول المؤلف أو ما يكره من تزيين النساء به أو من تزين النساء به وما لا يكره، يعني ما هو الزينة الجائزة أو المستحبة وما هي الزينة المحرمة أو المكروه. والتزيين معروف اللي هو التجميل التجمل. الحديث الأول عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أو عريسا وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. الحديث متفق عليه، وكذلك يقول المصنف ومتفق على مثله من حديث عائشة. الحديث الثاني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الحديث الثالث عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، وقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عن معاوية أنه قال وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. الحديث متفق عليه. الحديث الخامس عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. رواه الإمام أحمد. وفي لفظ أيما امرأة زالت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيل فيه. رواه النسائي ومعناه متفق عليه. الحديث السادس عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. الحديث السابع عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. والنامصة يقول ناكسة الشعر من الوجه، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر أو أشرد، أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن، والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ثم تحشى بالكحل أو بالنؤور وهو دخان الشحم حتى يخضر، والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة التي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمخشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة. هذا يعني الأصل في نيل. نستعرض الحديث مرة ثانية فقرة فقرة ثم نأتي إلى يعني شرح الشوكاني. الحديث الأول حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أي تستفتيه فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أو عريسا تصغير العروس يعني تصغرها للتدليل وإنه أصابها حصبة. حصبة مرض معروف وسمي حصبة لأنه كأنه يعني يكون فيه بثور كأنه محصوب الإنسان بالحصى فيطلع البثور يعني. فتمرق شعرها، تمرق معنى أنه تساقط شعر رأسها أي من هذا المرض الذي يعني له حمى وشدة. أفأصله يعني وهي عروس وتريد أن تزف إلى عروسها فتقول أفأصله لأنها لما كانت في الحصبة تمرق شعر رأسها فتريد أن الشعر الخفيف هذا تصله بشعر غيره حتى تجمله يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا فيه دليل على عدم جواز وصل الشعر حتى لو كان يعني الأثر الذي به تناقص الشعر إنما هو من علة من مرض. والحديث متفق عليه. حديث ثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بنفسها والمستوصلة التي تطلب ذلك من غيرها، والواشمة والمستوشمة. والوشم معروف هو كما شرحه شرحنا أنه هو يعني رسم شيء على الجلد ثم دقه بإبر حتى يخرج الدم ثم حشوه في الكحل أو بمادة معينة مثل يعني دخان الأسود أو شيء حباب الأسود هذا يحشى به فيختلط مع الجلد ويبقى رسم ثابت في الجسم. فهذا الوشم. والمستوشم التي تطلبها، فالواشم التي تفعل والمستوشم التي تطلب هذا يعني من غيره. حديث الثالث حديث ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، ونسب اللعن هنا إلى الله لأن الرسول لعن هذا بلعن الله عز وجل. والمتنمصات، والنمص كما جاء هنا اللي هو نتف شعر الوجه، وجاء أيضا بأنه نتف شعر الحاجبين. والمتفلجات للحسن، الفلج أصل الفلج هو الشق، والمقصود بالفلج اللي هو تحديد الأسنان حتى يكون بين كل سن والثانية يعني فرجة، وهذا للتجمل. المغيرات خلق الله، المغيرات صفة لكل هذه الأعمال السابقة أنهم كأنهن يطلبن الحسنى في طريق فعل الإنسان فهو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وقال أي المسعود ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا لأن امرأة قالت له يعني لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجده. قالت له أنا ما قرأت شيئا قرأت ما بين اللوحين يعني في القرآن من الجلد الجلد قرأت القرآن من جلدتي إلى جلدته فما وجدت يعني أن الله عز وجل لعن الواشمات والمستوشمات. فقال ابن مسعود لو قرأته لوجدته، أو إن كنت فرأته فقد وجدته. قالت وما هو؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال لها أن هذا مما يعني قاله النبي وهذا موجود في القرآن. فقال ابن مسعود ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الرابع عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال وتناول قصة من شعر، خطب المدينة وأخذ قصة من الشعر في يده وقال يعني يا أهل المدينة أين علماؤكم، ثم قال إنما هلكت، يعني سمعت رسول الله يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني عندما اتخذ هذه القصة اللي هو زرة الشعر اللي هو وصل الشعر، لما اتخذت نساء بني إسرائيل هذا لعنهم الله عز وجل وأهلكهم. وهذه الأحاديث الثلاثة السابقة كلها متفق عليها. حديث الخامس حديث معاوية أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا، أن هذا من الزور وأنه من الغش. وهذا يعني حكمة جديدة أو علة جديدة للتحريم. العلة الأولى هو تغيير خلق الله، العلة الثانية أنه تزوير. رواه الإمام أحمد. وفي لفظ أي امرأة زارت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيل فيه. الحديث الثالث حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة والواشرة. وقد فسر الوشر هنا بأنه يعني إزالة البشرة الجلد في شيء من الأشياء الحارة أو اليد حتى تزال البشرة العالية ويظهر يعني باطن الجلد. النامصة الحديث الثالث حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة والواشرة. وقد فسر الوشر هنا بأنه يعني إزالة بشرة الجلد في شيء من الأشياء الحارة أو اليد حتى تزال البشرة العالية ويظهر يعني باطن الجلد. النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، يعني إلا إذا كان من داء فإنه يجوز، يعني مثلا كأثر شق أو أثر مرض أو سن استطالة أو كسر فيبرد حتى لا يضر يعني الفم ونحو ذلك. إلا من داء يعني إلا إذا كان هناك داء فيصلح يعني هذا الداء. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة، أي بمعنى الواشرة، والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. والحديثان رواهما الإمام أحمد. هنا بيقول الشيء المصنف النامصة ناتفة الشعر من الوجه، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة فتشبه بالحديثة السن، والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف طبعا بعد الرسم يعني، والمعصم ثم يحشى طبعا سواء ظهر الكف أو الوجه، بعض النساء يفعلن ذلك في الوجه وفي الجسم، ثم تحشى بالكحل أو بالنؤور. يقول هنا تفسير النور دخان الشحم حتى يخضر، دخان الشحم أي شيء يعني طلع سواد والسواد هذا يجيبه على يعني على سطح فوق السواد هذا ثم أخذ السواد ويحشى به يعني هذه المكان الإبرة. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة التي يفعل بهن ذلك بإذنه. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء، تغمر مثلا في 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 شيء من الجير الحي أو شيء من هذا حتى يهتري بشرة والجلد يعني اللي هي الظاهر. هذه الغمرة يعالج بها النساء وجوهن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه يقول بما جاء في النص. يقول الشارح: حديث عائشة الثاني قال في مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه من النساء. وفي الباب يقول اللي هو باب هذا باب التزين هذا عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، أي من أجل الحسن يعني. خرجه أبو داود. وعن جابر عند مسلم: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء. وعن ناقل ابن يسار عند أحمد والطبراني وعن أبي أمامة عند الطبراني بإسناد صحيح. وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند الطبراني. قوله عريسا أو عريسا بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول، يعني هذا اسم نقول فلان أصبح عروسا والمرأة أصبحت عروسا، المرأة عروس والرجل كذلك يسمى عروس. والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول. قوله حصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضا بفتح الصاد حصبة حصبة وكسرها حصبة، ثلاث لغات حكاهن جماعة، والإسكان أشهر اللي هو الحصبة بإسكان الصاد، وهو بثر تخرج، البثر معروف في الدمن الصغير في الجلد، تقول منه حصب جلده أو حصب جلده بكسر الصاد يحصب. قوله فتمرق بالراء المهملة بمعنى تساقط، هكذا حكى القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة، وحكى عن جماعة من رواته صحيح مسلم أنه بالزاي يصير فتمزق شعرها، لكن الصحيح تمرق لأنه يعني خرج من أصوله، وأما التمزق ممكن يخرج من فيه. قال: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. قوله الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة، والمستوصلة هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة كما في الرواية الأخرى، والواشمة فاعلة الوشم وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤور فيخضر ذلك الوضع اللي هو الموضع يعني، وهو ما تستحسنه الفساق. والنؤور الذي ذكره المصنف قال المصنف قال في القاموس كصبور نؤور على وزن صبور، وهو دخان الشحم كما ذكر، وقد يطلق على أشياء أخرى كما في القاموس. وقد يكون الوشم بدارات ونقوش يعني بأشياء نقش يعني معين، وقد يكثر يصير كثير وقد يقل، نعم يعملوا لوحات فنية على الظهر وعلى. والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم، فلم لعن فاللعن هذا يدل على التحريم. قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار، ظاهر الحديث وهو الذي أختاره يعني من الأقوال، لأن فيه يعني أقوال العلماء اختلفت في هذا، فيقول إن هذا هو ظاهر الحديث وهو الذي أختاره كلام النووي. قال النووي: وقد فصله أصحابنا اللي هم الشافعية فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف. قالوا يعني إذا كان الوصل بشعر آدمي فهذا يقول حرام بلا خلاف عند الشافعية، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، يعني الوصل بشعر رجل أو شعر امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف، يعني سواء ما دام آدمي حتى لو كان بشعر الزوج أو بشعر محارم جد. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، لأن الآدمي مكرم يعني، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته الرأي في الحكم الثاني إن وصلته بشعر بشعر يمكن غير آدمي، عندكم غير عندكم غير ها نعم، وإن وشرته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث، ولأنه حمل نجاسة أو حمل نجاسة في صلاتها وغيرها، أي وغير الصلاة عمدا إذا كان شعر ينشي نجس، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإنه يعني طبعا الشعر الطاهر مثل الشعر الصناعي الآن سموه الآن باروكة صناعية الآن طاهر بس من غير آدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، هذا على رأي الشافعي.
وإن كان فثلاثة أوجه، يعني إذا كان لها زوج أو سيد اللي هو مثلا تكون أمة ولها سيد وأنه أمرها بهذا، يقول لها ثلاث أوجه. أحدهما يجوز لظاهر، لا يجوز لظاهر الأحاديث، أن هذا غير جائز أيضا لأن الأحاديث عامة لعنت صاحبة الزوج وغيرها. والثاني يجوز، هذا قول الثاني، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز. هذا عند الشافعية، أنها إذا كان بإذن السيد أو الزوج جاز، لأنه يقول هذا يعني أخذوا بالعلة الأولى، بالعلة الثانية اللي هي أنه للزور فقط، يقول لك مش هتزور على يعني الزوج، لأن الزوج عارف أن هي قد وصلتها، لكن ما أخذوا بأنه هذا مثلا تغيير لخلق الله، وإلا فهو حرام. انتهى أي كلام النووي. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أن الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، يعني قولها مثلا بقماش. واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، والزجر هو النهي أن تصل المرأة برأسها شيئا، وكلمة شيئا تضم يعني الشعر أو الصوف أو الخرق. وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر. الليث قال إن النهي مختص بالوصل بالشعر فقط، أما لو كان صوف مثلا أو كان مثلا قماش مثلا فهذا ما يدخل في الحديث، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها وغيرهما. وقال الإمام المهدي: إن وصل أو إن وصل شعر النساء بشعر الغنم، لا، إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه، يقول ما في وجه لتحريمه. يقول هنا الشوكاني: رده عموم حديث جابر المذكور، فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها. وحكى النووي عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقا، حكى النووي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه يجوز الوصل مطلقا، قال: ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور. يعني أن الذي نقل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أباحت الوصل مطلقا، أنه يجوز وصل الشعر، فيقول إن هذا لا يصح عنها، ولكن الصحيح النقل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تقول بالتحريم كرأي الجمهور. قال القاضي عياض: وأما ربط خيوط الحرير المنولة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل. يعني إذا زينت المرأة رأسها وشعرها بخيوط من الحرير أو ما هذه يعني الأشرطة وغيرها، فيقول هذا ليس منهي عنه، لأن هذا من الزينة، وهذا ليس يدخل في باب الوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. ويجاب لأن تخصيص عموم حديث جابر لا يكون إلا بدليل، فما هو هذا كلام الشوكاني، والحقيقة لا، ليس بتخصيص، لأنه ما هو داخل أصلا في العموم، لأن هذا لا يدخل في العموم. اللي يدخل في العموم أنها تصل شعرها يعني بمثله، يعني لأن للزور أو تغيير لخلق الله، أما أن تضع شيئا يعني من الأشرطة أو الحرير عليه فلا شك أن هذا يعني لا يدخل أصلا في العموم، حتى يقال إنه ما الذي يخرج من العموم. وذهبت الهادوية إلى جواز الوصل بشعر المحرم، إنها مثلا محرم مثلا محارم، فيجوز أنها تصل بها. ويجاوب أن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم، إن هذا مطلق الوصل وهذا هو الصحيح. كذلك عموم حديث جابر اللي هو نهى أن تصل المرأة يعني شعرها بشيء، وحديث معاوية. وقال الإمام يحيى: إنما يحرم على غير ذوات الأزواج، لأن يعني هذا طبعا فسر النهي لأنه للزور. ويجاب عنه في حديث أسماء المذكور، فإنه مصرح بأن الوصل فيه للعروس ولم يجزه صلى الله عليه وآله وسلم. يجاب على الإمام يحيى هنا إن هي قالت لها إن عند ابنة الرئيسة وأنا بدي أزفها، فهي لها زوج بالتالي، وهذا طبعا بإذن الزوج والرسول ما أذن لها. وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم. قال أصحاب الإمام الشافعي: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا، وهذا زيادة في الهدف، فيقول إن أصحاب الشافعي يقول إن الموضع الموشوم يصير نجس. طبعا هذا لو فرض أنه وضع فيه نجاسة، أما إذا كان وضع فيه شيء طاهر لا شك أنه لا يكون نجسا. أما إذا وضع فيه نجاسة مثلا ربما، أما إذا كان وضع فيه مثلا مثل الكحل أو شيء، الكحل ليس نجس فيه. فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، معروف أنه لا علاج له إلا أن يشال نفس الجلد كله، لا بد من إزالته كله، ما له علاج في الإزالة. وإن لم يمكن إلا بالجرح اللي هي يعني العملية، فإن خافت تابت، لم يبق عليها إثم، فإن خافت منه التلف آسف، قلت إيش رفض؟ فإن خافت منه التلف يعني من الإزالة أو فوات عضو أو منفعته يعني مثلا إزالة من اليد فبالتالي تعزز اليد أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تابت لم يبق عليها إثم يعني حتى وإن بقي، وإن لم تخف شيئا من ذلك يعني لا ضعف العضو ولا تشويهه ونحوه لزمها إزالته وتعصى بتأخيره إذا أخرت هذا، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله والمتنمصات بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة، وهذا الذي وهي وهذه التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء. قال النووي والمشهور تأخيرها. والنامصة المزيلة له من نفسها أو من غيرها وهو حرام. قال النووي وغيره إلا إذا نبت المرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب. قال بل تستحب لأن هنا يكون كأنه فيه نوع من الإيه من يعني التشبه بالرجل، فلذلك قال يستحب هذه الإزالة حتى لا تكون كالرجل. وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنقفتها ولا شاربها. هذا أخذ على الظاهر، اللحية إذا ظهر لها لحية أو العنقفة، العنقفة اللي هي يعني هذه الشعرات اللي هي تحت الشفة، فإن هذا يقول ابن جرير إنه يقول لا يجوز الشارب معروف، لكن يبدو أن كلام الإمام النووي أقرب إلى الصواب إن شاء الله. وقال ابن جرير لا يجوز وقوله والمتفلجات بفتح بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا اللي هي هذه الأربعة الأولى، هذه القواطع ثم الثنايا اللي هي جنب الأربعة الأولى في الأعلى، والرباعيات بعد الثنايا، وهي من الفلج بفتح الفاء واللام أو الفلج، وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة هي الصغيرة هذه بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات، فإذا عجزت المرأة أو عجزت المرأة وكبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. قال النووي ويقال له الوشر كذلك. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها. قوله قصة بفتح القاف وتشديد الصاء المهملة، وهو القطعة من الشعر من قصصت الشعر أي قطعته فتسمى قصة. قال الأصمعي وغيره هو شعر ومقدم الرأس المقبل على الجبهة يسمى كذلك القص. وقيل شعر الناصية يسمى القص كذلك. قوله عن مثل هذه يعني لما رفعها معاوية وقال لهم إن رسول الله نهى عن مثل هذه أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر. قوله إنما هلكت بنو إسرائيل هذا تهديد شديد، لأن كون مثل هذا الذنب كان سببا لهلاك مثل تلك الأمة يدل على أنه من أشد الذنوب، إنه من أشد الذنوب إن ربنا يهلك أمة بهذه المعصية. قال القاضي عياض قيل يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، وقيل يحتمل أن ذلك الهلاك كان به وبغيره ما ارتكبوه من المعاصي فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر يعني أن عامة الناس يعاقبون إذا ظهر فيهم المنكر وطبعا لم ينكروا. قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان القصد التحسين أو إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم إذا كان لإزالة علة وداء. وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليه. قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها. هذا كلام ابن جرير. وهكذا قال القاضي عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها، لكن الصحيح أنها إذا كان هنا يعني الأعدل في هذا أنه إذا كان مغيرات خلق الله إن إذا كان يعني هي عن خلق الله العام يعني بمعنى أنه يعني إذا كان خلق الله تبارك وتعالى يعني الله عز وجل خلق كل شيء في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، لكن إذا جاء الشيء مثلا يعني هو منافي لحسن الخلق فهذا إن شاء الله يعني يجوز. كان مثلا سن طلع في غير مكانه أو نحو هذا فإنه يجوز في الحقيقة، خاصة إذا كان في ضرر كما قال القاضي عياض، فإن هذا يعني ينبغي نزعه أو تعليله. قيل وهذا إنما هو في التغيير الذي يكون باقيا، أما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. يعني الكحل هذا لا شك أنه من الزينة اللي هي ما تبقى، يعني ما تغير، وإنما تحسن العين. وكذلك الخضاب اللي هو بمعنى الحنة وغيرها، فإن هذا لا شك أنه جائز، بل هذا مستحب، بل هذا من الزينة المستحبة. قوله هذه الغمرة بفتح الغين المعجمة سكون الميم بعدها راء قلاء من الورس. الورس هذا نبت يخرج مثل الزعفران، يخرج يعني صبغ أصفر تغمر الورقة نفسها فيها حتى يكون لها يعني لون معين. وفي القاموس في مادة الغمرة بالضام الزعفران كالغمرة، لكن الصحيح أن يعني أن الـ أن الـ يعني الـ هذه الغمر المرأة جسمها بورس أو زعفران فإنه جائز، لأنه قد جاء في الحديث أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، ثم يظهر لونه حتى لو ظهر لونه على البشرة ويخفى ريحه، هذا من الطيب الجائز بالنسبة للإنسان. وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فالكلام هنا كلام بأن الغمرة أنها أيضا من المنهي عنه، الحقيقة هذا ليس بصحيح. حديث الثامن عن عائشة قالت كانت امرأة عثمان ابن مضعون تخضب وتطيب، فتركته فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب؟ فقالت مشهد. قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا. الله أكبر. حديث التاسع وعن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. رواهما الحديثان الإمام أحمد. حديث العاشر وعن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانة. رواهما الإمام أحمد والبخاري. حديث الثامن وحديث 16 رضي الله عنها تقول كانت امرأة عثمان بن مضعون أحد خيار الصحابة تخضب وطيب، يعني أن هذا كان من شأنها وشيمتها، أنها كان امرأة يعني أنها تتزين يعني. فتركته فدخلت علي تزول سلعشة فقلت أمشهد أم مغيب؟ مشهد يعني هل أنت ممن زوجك شاهد ولا أنت مغيبة زوجك مو حاضر؟ يعني ليش مبهدلة بحالك يعني هكذا؟ هل زوجك حاضر موجود ولا زوجك غائب وبالتالي تركت الزينة لأن زوجك يعني مسافر؟ فقالت بل مشهد، يعني أني زوجي موجود حاضر. ثم قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، قلت لا ولكن زوجي خلاص أصبح من أهل الآخر، يعني يصلي يعني مشغول بالصلاة ومشغول بقيام الليل وبالتالي لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، أخبرته بأنه بعض أصحابه يعني لا يعطي أهله الحق الواجب عليه في هذا. فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ يعني هل تؤمن بما نؤمن به؟ أي هذا طبعا هذا أمر عظيم جدا. قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا، يعني لماذا لا تأتسي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجعل لأهله يعني وقت ولعبادة وقت وبالتالي لكل يعني، فأنه بمعنى أنه لا يجوز التبتل والانقطاع. حديث التاسع عن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقول أم المؤمنين في الحناء، سألت عن الحناء فقالت كان حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه، يعجبه اللون ويكره ريحه، ريحة الحناء يكرهها ولكن يعجبه اللون، وهذا دليل على جواز تزيين المرأة بالحناء وليس بمحرم، ما هو محرم عليكن بين كل حيضتين وعند كل حيضة.
يعني يفعل في هذا يعني وقت الحيض، وبالتالي بعد ان تغتسل المرأة يبقى لون الحناء ويكون قد يعني ذهبت رائحته. وحديث العاشر حديث أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء، أي في الزينة أو في المشية أو في الملابس، والمتشبهات من النساء بالرجال أي في ترك الزينة وفي التخشن. فالمرأة إذا تخشنت ولبست ملابس الرجال وتركت الزينة وقصت شعرها نحو الرجال فتصير رجلة، فهذه كذلك ملعونة، وهذا فيه دليل على استحباب أن تتزين المرأة وأن يعني تتطيب وتتجمل. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. المخنث طبعا هو الذي يعني ليس بين الذكر يعني في حالة بين الذكر والأنثى، والذي يميل يعني من الذكورة إلى أخلاق الأنوثة، والمترجلات من النساء التي تميل إلى فعل الرجال. وقال النبي أخرجوهم من بيوتكم، يعني أخرجوا المخنثين اللي هم يتشبهون بالنساء خلقة، يعني لهم كان خلقهم أساس خلقه في بعض الناس يعني لا يكون له يعني أعضاء تذكير كاملة ولا أعضاء تأنيث كاملة، يكون هو جنس ثالث يعني بين الرجل والمرأة، وكان هؤلاء يعطف عليهم في الأول يعني لأنهم يدخلوا إلى النساء وغير كل الإربة من الرجال، ولكن النبي وجد أنهم يعني قد يطلعوا على عورات النساء وينقلوا هذا إلى يعني آخرين، كما جاء من قال على ابن أبي طالب إذا فتحتم الطائف فعليك بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتنذر بثمان، فقال له النبي يا عدو الله لقد دققت النظر فيها. ثم قال النبي أخرجوهم من بيوتكم، يعني لا تسمحوا لهؤلاء المخنثين أن يدخلوا البيوت. وطبعا المخنثين كما ذكرنا صنفين، صنف خلقي وصنف خلق. الخلقي هذا لا شأن له فيه، يعني إنسان مخلوق هكذا ليس فيه أعضاء التذكير ولا أعضاء التأنيث يكون بين هذا وهذا، فهو ليس أنثى كاملة وليس ذكر كامل. أما الصنف الخلقي اللي هو إنسان يكون فيه رجل كامل خلقه الله عز وجل رجل، ولكنه يميل إلى أخلاق النساء وإلى طبع النساء. فقول النبي أخرجوهم من بيوتكم اللي هم هذا الصنف اللي هو الصنف اللي هو بين الرجل والنساء، هذا كذلك لا ينبغي أن يختلطوا بالنساء. قال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. طبعا هنا الراوي ما ذكر الأسماء يعني سكوتا عنهما لأنه كانوا من الذين يعطف عليهم، لكن النبي لما سمع هذا يعني هذا الرجل يقول لعلي بن أبي طالب هذا الكلام فأمر النبي بإخراجهم من البيوت. الحديثان رواهما الإمام أحمد والبخاري. يقول المؤلف حديث سري عائشة رضي الله عنها الأول أخرجه أحمد من طرق مختلفة متعددة، هذه المذكورة هنا أحدها. قال في مجمع الزوائد وأسانيد أحمد رجالها ثقات، وقد تقدم يشهد له في أول كتاب النكاح. وحديثها الثاني أيضا تقدم يشهد له في كتاب الطهارة. قوله أمشهد أم مغيب أو مغيب، أي أزوجك شاهد أم غائب، والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك يعني يجوز للمرأة، وإن كان لأمر آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهو في حكم أو فهي في حكم من لا زوج لها. واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين للأزواج بذلك، فإنها استنكرت هذا، ودليل استنكارها إن هذا أمر منكر وأنه مستنكر إن امرأة تدخل عليها بأنها غير متزينة وغير يعني مطيبة، فلذلك استنكرت هذا وسألت هذا السؤال عجيب عن ذلك موجود ولا لا. وكذلك قوله في الحديث الآخر وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين يدل على أنه لا بأس بالاختضاب إلى الحناء، وقد تقدم الكلام في الخضاب في الطهارة. وقد ذكر في البحر أنه يستحب الخضاب للنساء. قوله لعن الله المتشبهين من الرجال في دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك، يعني امرأة تتشبه بالرجال في كلام الرجال من خشونة وكذا، وفي لباس الرجال ومشي في طريقة المشي يعني وغير ذلك. والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. وقد تقدم الكلام على المخنثين ضبطا وتفسيرا، وذكر من أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع بالنون مش البقية. فقيل يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال إني نهيت أن أقتل المصلين. وروى البيهقي أن أبا بكر أخرج مخنثا وأخرج عمر واحدا. وأخرج الطبراني من حديث واكل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخنيث بمعنى المخنث. أيضا
في هذا صلى الله عليه وسلم على عبده يا رسول الله. حيث هذا عبد العزيز خادم هم يطلق على هذه كده استوى محرق المرأة ما ضري هو زوجته المرأة لا ما يجوز طبعا ما يجوز هي ما هي ما تحل له ما يحل النظر إليها فضلا عن أن يضع يده على رأسها هي أصبح خلقا إلا من داء يعني إصلاح كل شيء من داء يعني شايف كيف يعني إصلاح مثلا سنة مكسورة داء مثلا فتصلح هذه السنة شايف كيف لا هذه هي جات من داء يعني هذه أتت من داء اللي هي الوصل وصل الشعر لأنه من الزور أي امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منها فهو زور من داء كعلاج مرض يعني كعلاج شيء مرض أما هذا
كعلاج وليس
كتبه نعم
إذا كان كعلاج كان سلم كان بسبب مرض كان بسبب مرض من بسبب حاجة تفرغ
يصلحه شايف كيف أما هذه حصبة يعني جاها مرض في الأساس شايف كيف وتمرخ شعرها والرسول نهى عنه فدل على أن وصل الشعر بأي حال من الأحوال ما يجوز إلا من داء يعني إذا كان من داء فإنسان مثلا في حال السيارة مثلا انشق وجهه مثلا أو تشوه هل يجوز مثلا عملية فرقية له شيء لبعض الشيء وتصليحه وأشياء من ذلك يجوز كذلك مثلا طلع بدمل مثلا أو طلع له بيد فراج أو عمل عملية مثلا وتشوهت فهل يجوز تسوية هذه وتصليحها وتعديلها كما كان الخلق نعم لكن والله إنسان مثلا أنفه طويل شوية أو امرأة مثلا وجهها في تجاعيد تعمل شد وتشيل منه وتعمل له الأنف يصلحه وكذا تصغيره هذا ما يجوز هذا من تغيير خلق إذا بداء ضرب أو شيء أخلوه خلاص هذا كل خلق الله حسن صحيح هذا إن شاء الله مسعود يقول وما إلى ألعام من لعن رسول الله بالوصف هو نعم نعم بالوصف طبعا مش معين نعم في كتاب النكاح باب التسمية والتستر عند الجماع يقول المؤلف الحديث الأول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا رواه الجماعة إلا النسائي. الحديث الثاني عن عتبة بن عبد السلمي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. رواه ابن ماجه. حديث ثالث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفض الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. باب المؤلف على هذا الباب بهذه الترجمة باب التسمية. ومعنى التسمية هو تسمية بسم الله يعني نقول بسم الله وأي ذكر الله بالتسمية في حال الوقاع وعند الوقاع. والتستر معروف ستر بغطاء ونحوه عند الجماعة. الحديث الأول حديث ابن عباس ذكر على هذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله. هذا طبعا لو أن من باب العرض أو من باب الطلب وهذا يدل على استحباب الفعل. إذا أتى أهله المقصود بالمجيء هنا يعني الجماع. قال أي قبل أن يفعل بسم الله هي تسمية الله عز وجل اللهم جنب دعاء اللهم جنبنا الشيطان أي حال الفعل يعني وجنب الشيطان ما رزقتنا أي إن قدرت ولدا فجنبه الشيطان. يقول النبي فإنه أو فإن قدر بينهما في ذلك ولد دليل على أنه ليس بكل جماعة من الولد وإنما يعني إذا كان قد قدر الله أن يكون في هذه يعني الجماع ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا فإن هذا الولد لا يضره الشيطان أبدا. وقد فسر الضرر هنا بعدة تفسيرات منها الضرر مطلقا يعني لا يضره مطلقا لا في دينه ولا في عقله ولا في جسمه. لكن طبعا يشكل عليه أنه لا معصوم بعد الأنبياء يعني الضرر في الدين ممكن. ورد بأنه ممكن يكون الضرر في الدين هنا الفتنة والشرك وال يعني أن يحوله إلى يعني تابع له وعبد من عبيده. ويكون معنى الحديث كقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكل عباد الله عز وجل من أهل الإيمان لا سلطان للشيطان عليهم. وهذا لا ينافي أنهم يخون في بعض المعاصي ثم يتوبون ويستغفرون. وإلا فقول الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس على إطلاقه. وإلا حتى يعني كثير من عباد الله الشيطان قد يوسوس له وقد ينسيه أحيانا وقد يجعل يرتكب بعض المعاصي. فليس المعصوم إلا الأنبياء فقط هم الذين معصومين. وإن كان بعض الأنبياء كذلك وقع منهم ما عوتبوا عليه كما قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى فهذا كالنبي. ومع ذلك الشيطان يعني وسوس له وسوس لزوجته وأوقعه في معصية. فعلى كل حال وكذلك يعني بعض الأنبياء قد فعلوا ما عوتبوا عليه من الله سبحانه وتعالى. فيكون هنا معنى لا يضره الشيطان ممكن يكون داخل في دينه أيضا. ويبقى الضرر هنا الضرر أنه يعني يحوله إلى يعني الكفر أو الشرك فيبقى فيه الصلاح. وكذلك ممكن يعني إذا يحتمل أنه كذلك لا يضره في يعني بالمس المعروف في عقله وفي جسمه اللي هو إصرعه. وهذا إن شاء الله يكون هو المعنى يعني الظاهر من الحديث. وهذا الحديث رواه الجماعة اللي هو البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة إلا النسائي من أهل السنة. حديث ثاني عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. الحديث هذا حديث ضعيف لأن فيه رجلين بن سعد كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. والمعنى يعني الحديث ظاهر وهو إنه يعني حال الجماع ينبغي أن يكون هناك استتار وليس بالتجرد المطلق بالنسبة للرجل المرأة تجرد العيرين. لكن هذا الحديث لا شك أنه يعني حديث ضعيف ولعله أنه أيضا يخالفه يعني الأحاديث الصحيحة كما مر علينا في أن موسى صلوات الله وسلامه عليه قد يعني اغتسل عريانا. وكذلك كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فسر عائشة من إناء واحد يقول ضد تضرب أيدينا. فدل على أن التجرد مطلقا يعني ليس بممنوع وإنما يعني فلذلك والحديث الصحيحة يعني تخالف هذا الحديث فهي مقدمة عليه. حديث ابن عمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفض الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، هذا ليس ضعيف كذلك، ومعناها أنه أن الإنسان لا يفارق من الملائكة المكرمين، وأنهم لا يفارقونه إلا حال الغائط وحال أن يفضي الرجل إلى أهله، وبالتالي يعني تكرما منهم يعني يبتعدون عن الشخص في هذا. يقول الشارح ذلك الترمذي أي في هذا الحديث اللي هو الأخير حديث ابن عمر بعد قوله حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحديث عتبة يقول المؤلف في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضا ضعيف، ولكنه يقول قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة. المتابعة يعني إذا كان يعني الحديث الضعيف إذا جاء من يتابعه فهذا يتقوى به. ويشهد لصحة الحديثين يقول حديث عتبة بن عبد السلمي وحديث ابن عمر يشهد الحديثين دول الضعاف، حديث الحديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك، منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما الأمر في العورة، يعني قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا الحديث الرسول يقول احفظ عورتك يعني عن أعين الناس يعني إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ملك اليمين اللي هي الأمانة. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني رجال مثلا في رجال أو نساء في نساء، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها أحد، يعني لا يرى عورتك أحد، يعني لا مثلا يكون يستحم الناس عرايا أو كما يفعل الآن الأوروبيين يعني يقضوا حاجتهم في حمامات واحدة مشتركة ونحو ذلك. قال قلت إذا كان أحدنا خاليا يعني وحده وهو خالي ما عنده أحد فهل يجلس هكذا متجردا؟ قال فالله أحق أن يستحي من الناس، يعني استحي من الله عز وجل أكثر مما تستحي من الناس. فهذا الحديث على كل حال فيه أمر عام بحفظ العورة وعدم يعني إبدائها إلا في يعني الأحوال التي سفنت من هذا، كأن يكون الإنسان مع زوجته كما قال الرسول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يقول الشوكاني في هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي، يقول هذا طبعا تعقيب من الشوكاني، ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع. في الحقيقة ما في الأحاديث ما يدل على هذا، يعني ما يدل على هذا التشدد إن فقط المقدار الذي تدل الضرورة عليه، لأن الأساس في الزوج والزوجة إنما هو الاستمتاع. والله يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. فالحقيقة الأحاديث الكثيرة والآيات تدل على أنه يعني في مجال الاستمتاع إن الأمر معفو عن هذا. يقول ولا يحل التجرد كما في حديث عتبة المذكور، وقد علمنا المقال الذي فيه، يعني أن فيه مقال والحديث ضعيف، وإلا لو كان الأمر على هذا النحو لما كان الرسول مثلا يسمح يعني نفسه بأن يغتسل عريانا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فهذا دليل على أن هذا ليس مقصودا. قوله إذا أتى أهله في رواية البخاري حين يأتي أهله، وفي رواية الإسماعيلي حين يجامع أهله، وذلك ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، وفي رواية أبي داود إذا أراد أن يأتي أهله، وهي مفسرة لغيرها من الروايات، فيكون القول قبل الشروع اللي هو هذا الدعاء بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنبنا بالشيطان ما رزقتنا، إنما يكون قبل الشروع. ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز كقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن يعني إذا شرعت أو يعني قبل أن تشرع في قراءة القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. قوله جنبنا وفي رواية البخاري بالإفراد، قوله فإن قدر بينهما في ذلك ولد، وفي رواية البخاري فإن قضى الله بينهما ولدا، قوله لن يضر ذلك الولد الشيطان، في رواية لمسلم أحمد لم يسلط عليه الشيطان، ولفظ البخاري لم يضره شيطان، واللفظ الذي ذكره المصنف لأحمد. واختلف في الضرر من في بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، لأنه قال لا فلم يضره الشيطان، تأبيد للمستقبل يعني. وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم يطعم الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى، جاء في الحديث الصحيح أن يعني ما من مولود يولد فيستهل صارخا فأن الشيطان يعني يطعنه في بطنه إلا يعني عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران وذلك أن يعني أمهما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فقبل الله دعاها، فكان كل مولود يطعم في بطنه ولذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. فلذلك قال هنا إلا ديث إلا من استثني، فإن هذا الطعن نوع من الضرر. ثم اختلفوا فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد لم يطعن في بطنه وهو بعيد بعيد، هذا لأنه رسول قال ما من مولود يولد إلا ويفعل به هذا، وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل المراد لم يصرعه، معنى الضرر هو الصرع، وقيل لم يضره في بدنه، وقال ابن دقيق العيد لم يحتمل ألا يضره في دينه أيضا، هذا احتمال، ولكن يقول يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. وعرفنا أن القضية نفي الضرر هنا في الدين ليس المقصود بالعصمة، وإنما المقصود بها الشرك، وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له كالأنبياء مثلا. وقال الداودي معناه لا يضر لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وهذا قريب، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، وهذا نوع كذلك من الضرر. لكن المقصود طبعا ضرر الولد وليس مجرد ضرر يعني الزوج. ثم يقول المؤلف باب ما جاء في العزل. ذكر هنا المؤلف عدة أحاديث من أحاديث، الحديث الأول عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل، والحديث متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا. الحديث الثاني عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وثانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. الحديث الثالث عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، الحديث متفق عليه. الحديث الرابع عن أبي سعيد قال قالت اليهود العزل الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. الحديث الخامس عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر، رواه الإمام أحمد. الحديث السادس عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك، فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان ضارا بر فارس والروم، رواه الإمام أحمد ومسلم. الحديث السابع عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وإذا الموؤودة سئلت، رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه وليس إسناده بذلك. هذه طائفة يعني كبيرة من الأحاديث ذكرها المؤلف في هذا الباب اللي هو بالعزل، وكما سمعنا يعني في هناك أحاديث مختلفة بل متضادة أحيانا، وإن شاء الله نستعرض الأحاديث لبيان أولا معانيها اللغوية وبعض الفوائد الفقهية التي فيها وبعض التوفيق في ما اختلف فيه من الأحاديث، ثم نأتي إلى شرح الشارع إن شاء الله. العزل المعروف وهو أن الرجل ينزع يعني حليله قبل الإنزال وينزل خارج الفرج. الحديث الأول حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله